أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الرد على العلمين اللذين ذهب إلى أن قوله تعالى لينفق ذو سعة مما آتاه الله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، دال على على أن الآية وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها دالة على مطلوبنا، وهو أن الشارع المقدس جعل الأصل الثانوي في المقام البراءة، والسياق الموجود في الآية المباركة وهو لينفق ذو سعة الدال على إنفاق المال، وأن التكليف من عند الله تبارك وتعالى بإعطاء المال لإنفاقه لا يحصر الآية في ما دلل عليه السياق، بل يكون الإيتاء له معنى ثلاثي إذا صح التعبير أو واسع. فإنفاق المال يتوقف على إعطائه، وأما إيتاء التكليف فيتوقف على إيصاله وإبلاغه. فإذا كانت الآية شاملة لهذا المعنى الثالث، المعنى الثالث ما هو؟ وأيضا ممكن أن نقول أن الآية دالة على المعنى الثالث، وهو أيضا أن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا بعد أن يقدر، ويصير أو ويكون المعنى لينفق أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف بفعل إلا بعد الإقدار عليه. فإذا الآية لا هذا المعنى الثلاثي أو ليس لها هذا المعنى. الناعين والآغضياء يرحمهما الله أو رحمهما الله تبارك وتعالى، قال إن الآية لها هذا المعنى. والمات سلم في الجملة بوجود ارتكاز، غير أنه يعني لما نقول ارتكاز معنى يعني العرف لما يسمع يصدق. إذا واحد يسألنا مش معنى الارتكاز، نقول له يعني العرف إذا سمع ذلك قبل به. هذا حطوا بين قوسين. الماتن رد هذا الارتكاز العرفي بالالتفات إلى سياق الآية والتأمل في معناها، وقال إن السياق ظاهر بنحو أجلى وأقوى من هذا الارتكاز، أم هو ارتكاز لكن أجلى وأقوى، في أن يكون لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بمعنى لا يكلفها بإنفاق مال إلا بعد أن يرزقها إياه، هذا المعنى. واستشهد على هذا المطلب بأمرين. الأمر الأول، الأمر الأول هو أن حمل الآية المباركة على المعنى النائيني الأغضيائي في شنو؟ شيء من ال... إذا صح التعبير من المجازية، بينما ذاك حقيقي. وإذا دار الأمر بين المعنيين الحقيقي والمجازي، فالمتعين ما هو؟ الحقيقي. الدليل الثاني، هذا خلاصة اختزال، الدليل الثاني أيضا إذا حملنا الآية آتاها بمعنى أعطاها المال، كان الحمل حقيقيا، بينما آتاها بمعنى أبلغها التكليف أو أقدرها على الفعل، شنو هذا الحامل يقول غير حقيقي. هذا المعنى الأول اللي احنا قلناه، أي نعم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني شنو اللي قاله؟ نعم هذا المعنى الأول، أي نعم نعم نعم، المعنى الثاني. إذن خلي ثاني، ما في الأرقام ما تهمنا، احنا المعاني تهمنا. واضح أنه ماذا يقول الماتن؟ الله عندما يكلفنا بإنفاق المال، هذا التكليف شنو؟ تكليف ظاهري بين، صح؟ عدل كذا عبر الماتن ولا شنو تعبيره؟ ايش عبر الماتن؟ اخذوا المعنى، دعوا التعبيرات، والله نرجع الى المعنى. يلا، احنا يقول عندنا شيء يفهمه العرف، عندما نقول نعم كلفك بما اعطاك، هذا له بيان وضوح في المال، بينما ذاك كلفك بما اتاك، بمعنى اوصله اليك او اقدرك عليه، يعني يحتاج شنو؟ إلى شيء من الكلفة حتى يصل الذهن والفهم إليه. قولوا كذا، طبعا الروح في المطلب واحد، يمكن أنت تعبر يعني تجيب بمعنيين باعتبار الاختلاف الحيثي، بس مطلب الماتن واضح. عرفنا؟ عرفنا شي يريد يقول الماتن، يعني حتى يحدد أن رأيه صوابا وأن رأي العلمين بعيد عن الارتكاز العرفي الأقوى، عبروا كذا يعني حتى يصير المعنى واضح.
عدم وجود الماتن، عدم التكليف هو تكليف واقعي، هو تكليف هذا المكلف واقعي
لأنه غير مكلف. أي ما في ما موجود مال، بينما ذاك إيتاء أو إقدار.
هو حكمه الظاهر
أي. ولذلك احنا قلنا ذاك تعبير مجازي وتعبير حقيقي، تعبير حيثي يعني تغيير في اللحاظ، ولا هو كلا المعنى الاول والمعنى الثاني في الروح واحد، بس الماتن البسهما جسدين مختلفين، يعني روحا هو واحد تعبير معي، واضح الان لنا المطلب، والبسهما جسدين ليبين ان مطلوبه اقوى. بس في هذا اليوم الله تبارك وتعالى سخر، شوفوا هذا من ألطافه الخفية، سخر الماتن لينطق بالحق، وهداه إلى الصواب. لا لا مو بدليل الباطل بس يصير يعني شنو في شيء بعيد شوية عن الحق قريب منه بس ده أقرب. هداه إلى الصواب ليش؟ جاء بأدلة في هذا اليوم يتضح من خلالها ويتبين بها أن الرأي الذي ذهب إليه العلمان هو الأقوى والأقرب والأحق والإمام المعصوم طبقه. معي أنتم؟ طبعا هو يدغدق فيه يدغدق فيه بس راح يتبين لنا وضوح الرأي الذي ذهب إليه العلمان. خلنا الآن نشوف. طيب شوفوا الرأي الأول احنا وين وصلنا في البحث؟
وصلنا من الأول شرعي عقلي وثاني إرشادي عقلي.
أيوة يعني انفاق المال يقول هذا واضح نفس الحيثية اللي احنا فيها انفاق المال إرشادي عقلي واضح لأن شيء موجود هذا أعطاك إياه وتنفقه هذا شيء عقلي إرشاد لك معاه لما يقول لك بينما يقول لك آتاها بمعنى أبلغها التكليف وأوصله إليها هذا تعبد من الشارع حتى نحمل على هذا المعنى. واضح الفكرة؟ ومن الواضح أنه إذا دار الأمر بين الأمر الحقيقي الحقيقي والإرشاء والتعبد اللي بنحمل المعنى عليه فالمتعين أيهما؟ الحمل على المعنى الحقيقي. إلى هنا الماتن كان يريد أن يقوي رأيه بس فيما نحن فيه الآن راح نقول سنه الحق سبحان الله لا بد أن يؤيد الله تبارك وتعالى شخصا لينطق بهذا الحق ويظهره حتى من حيث لا يشعر معنى. والله تبارك وتعالى سخر الماتن ليؤيد رأيي العلمين. عجيب شلون؟ شوفوا بعضهم أشكل على الرأي الذي ذهب إليه العلمان واتبع فيه أيضا ماذا؟ بعض الأصوليين قال نعم الرأي هذا الذي ذهب إليه الأغضياء والمحقق النائن وبالتالي سار على مسار العلمين. جاء شخص من الأصوليين جاء أحد الأصوليين وأشكل على هذا الرأي قال إن هذا الرأي لا ينبغي المصير إليه ولا التعويل عليه. ليش؟ لأنه يتوقف على جعل اللفظ الواحد له معنيان في لفظ واحد استعمل في معنيين مختلفين. شلون؟ شوفوا انظروا لما نقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها تعالوا إلى المال لما نقول ما آتاها يعني ما أعطاها المال شو يصير؟ لا يكلف الله نفسا بفعل يعني بإنفاق المال إلا بعد أن يعطيها يؤتيها هذا المال فيصير المال شنو؟ مفعول به يعني لا يكلفك بالمال المفعول به بإنفاقه إلا بعد أن يؤتيك إياه ويعطيك إياه. يقول هذا كالشمس في إشراقها واضح المعنى بس تعال احمله على التكليف المعنى الذي ذهب إليه العلمان. نقول لا يكلف الله تكليفا تكليف لا يكلف تكليفا، يعني مفعول مطلق صح. الآية إما أن تكون لا يكلف الله بالإنفاق اللي هو بالمفعول به، أو لا يكلف الله تكليفا، لابد أن تكون منحصرة في واحد منهم. أما أن يكون لا يكلف الله تكليفا وأيضا فعلا بالمفعول به وبالمفعول المطلق في الاستعمال الواحد، هذا شنو؟ استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد متغايرين، في المفعول المطلق وفي المفعول به. عرفنا؟ هذا اللي بيقول المات اي معه، بس اصبر لا تعجب بالقرآن قبل ان يقضى اليك واحد. عرفنا؟ يقول هذا رد على ما ذهب اليه العلماء. شوفوا نجي الى التسخير، الماتن يقول لا، الصحيح انه لا يشكل على العلمين بهذا الاشكال باعتبار ان الايه المباركه يمكن ان تكون داله على المعنيين في آن واحد لوجود جامع مشترك بين المعنيين، وإذا كان هناك جامع يصدق على المفعول به والمفعول المطلق في آن واحد صح استعمال اللفظ في معنيين لأنه صدق على الجامع، أليس كذلك؟ احنا شو نقول عندما نقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، بمعنى لا يحملها مشقة، لا يكلفها ماذا؟ بعنت. شوفوا المشقة والعنت منين يأتي؟ من الإنفاق ومن أين؟ ومن التكليف المطلق، لأن هذه المشقة والعنت جامع صادق على المعنيين المفعول به والمفعول المطلق. كانت الآية واضحة في الصدق على كليهما، ليش لا؟ معاه؟ ولا يشكل برد المطلب الذي ذهب إليه العلماء وغيرهما بأنه استعمال لللفظ في معنيين مختلفين، لا، في جامع يصدق على المعنيين، وبالتالي يكون استعمال الآية واضح لا غبار عليه. تم كلام، هذا تأييد لشنو؟ لمطلب العلمين بلسان من ناهضه. نعم،
من هذه الزاوية اسمعني.
لما واحد يشكل على مطلب ترتين وتجي انت تدافع تقول لا والله الإشكال هذا مو وارد على ذاك اللي أنا أشكلت عليه، في الجملة أنت مؤيد، لأن شنو؟ لأن ما يرد عليه شيء من الإشكالات، مو نقول إنه دليل، تأييد غير الدليل، قلنا مؤيد. عرفت؟
ما يرد على هذا الإشكال ويمكن تصويره بدليل،
ويمكن أيضا تصويره بدليل، بس إحنا لأن بس لما نجيب الرد الماتن الثاني أو كلام نخليهم على مذهبه، على مذهبه نروح نجيب الاثنين ونقول على مذهبه يصير شنو؟ قوة ومتانة للمطلب الذي ذهب إليه على ما
البداية
أحسن بعدين وجود جامع. شلون تقول جامع إذا المفروض تقول ما في جامع؟ لأن هناك حمل الآية على إنفاق المال حقيقي وعلى إيصال وإبلاغ التكليف قلت مجازي ويحتاج إلى عناية، جيت هنا قلت له تكليفا بمعنى العنت بمعنى المشقة بمعنى تحمل التعب، وهذا صادق على المفعول المطلق وعلى المفعول به في آن واحد، يعني تنازلت أنت في الجملة عن المطلب الذي ذهبت إليه. واضح الفكرة؟ خلصنا من المطلب الأول، تبون تطبقونه وحليه يعني ما في مشكل، بس أو نجيب الثاني حتى مع أن الأول شرعي تعبدي اللي هو شنو؟ لا يكلف الله نفسا، بمعنى لا يكلفها بتكليف إلا بعد أن يوصله ويبلغها به، هذا شرعي تعبدي صح؟ وحيث لا إشكال في شمول القضية للثاني اللي هو شنه الحقيقي، وهو إلا بعد أن يعطيها المال اللي قلنا شنه لا يكلف الله نفسا، يعني لا يكلفها بإنفاق هذا المال إلا بعد أن يرزقها إياه بقرينة المورد، لأن قلنا سياق الآية شي دلل عليه، على أن في المال الآية جاي تتحدث عن الأموال، فتكون منصرفة عن المعنى الأول ومتمحضة في الدلالة على المعنى الثاني فحسب فقط، ليس إلا تأكيد المطلب. شفت ثاني قلنا لا، الله سخره، سخر قلبه. وأما ما قيل في وجه امتناع العموم، العموم اللي ذهب إليه العلماء قالوا أتاها بمعنى أوصل إليه التكليف، بمعنى أقدرها على الفعل، بمعنى ماذا؟ رزقها المال اللي قلنا هذا المعنى الثلاثي، هذا العموم. من أن تعلق التكليف بالتكليف شي يصير لا يكلف الله تكليفا، يعني صار بالمفعول المطلق صح، وهذا معنى لا يكلف الله بحرام أو بحلال يصير صادق على المفعول المطلق، يعني لا يكلف الله بتكليف من حلال من حرام من أي تكليف من التكاليف الشرعية صح. من أن تعلق التكليف بالتكليف من باب تعلق الفعل بالمفعول المطلق، لأن الله قال لا يكلف الله تكليفا، يصير هكذا، لأن الحرمة تكليف والحلية تكليف والوجوب تكليف لأنه عينه. وتعلق التكليف بالمال من باب تعلق الفعل بالمفعول به، عرفنا، ولا جامع بين المعنيين، فينحصر حمل الآية على المال حتى يصير مفعول به، ولا تشمل المعنيين، لأنه يلزم منه استخدام اللفظ الواحد في معنيين في آن واحد، وقد مر عليكم الإشكال فيه، لأنه يصير آلي وشنو ومستقل في آن واحد. وتعلق التكليف بالمال أو بالفعل من باب تعلق الفعل بالمفعول به، ولا جامع بين النسبتين ليمكن حمل التكليف عليهما معا، يعني على العموم. هذا مدفوع بإمكان تصوير التكليف بالتكليف من باب تعلق الفعل بالمفعول به في المعنى في الاثنين المفعول به. ليه كيف؟ بأن يراد بالتكليف في الآية محض التعب الكلفة المشقة، يعني الله لا يشق عليك بتكليف إلا بعد أن يوصله إليك، ولا يشق عليك بإنفاق مال إلا بعد أن يرزقك إياه، ولا يشق عليك بفعل إلا بعد إقدارك عليه. صار واضح ولا واضح؟ وهذا دفاع مستميت عن العالمين ولا لا؟ واضح معاه؟ ولذلك قلنا الأقرب الرأي الذي ذهب إليه هما من باب تعلق الفعل بالمفعول به، بأن يراد بالتكليف في الآية محض الكلفة المتقومة بالمسؤولية والعقاب التي ذكرنا أنها ظاهرية، وبالتكليف المجهول هو الحكم الواقعي الذي يتعلق به الجعل ويكون موضوعا للعقاب والثواب. فشي صير مفعول به أيضا. ثم إنه، هذا الثاني اللي جيه، شفتوا الله يريد يأكد يخلي ينطق بالحق أكثر من مرة حتى بعد ما يتوهم أحد أن الرأي الذي ذهب إليه العلمان فيه غطش أو يعتريه إبهام، يعني تمام الوضوح واضح. عرفنا؟ شوفوا هالرواية. احنا تتذكرون مر علينا عبد الأعلى، عبد الأعلى قلنا ما أدري، احنا ما رجعنا ذيك الرواية مع الأسف الشديد، بس في بعض رواها اي عاد ما اكثر ما قلنا ونسينا، واحد شقد يقول بيسوي وينسى. في عبد الاعلى مولى السام، في كذا، في يعني مجاهيل في عبد الاعلى ايش كذا، وفي اثنين ثلاثة عبد الاعلى ثقات. عاد ما ادري هذا عبد الاعلى من الثقات او من المجاهيل والضعفاء، هذا ما يهمنا. اللي يهمنا احنا نبغي نستدل بالآية على مطلوبنا، ان هالاستخدام في الجملة صحيح، مع بغض النظر عن كون الرواية صحيحة السند أو مصحيحة، يصير المطلب تام. الآية إلى الرواية اللي تدلل على المطلب، إيه الراوي هذا يسأل الإمام الصادق عليه السلام هل كلف الله الناس بالمعرفة؟ قال لا، على الله البيان. الله كلفهم بالمعرفة ولا ما كلفهم؟ قال لا، على الله البيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. السؤال طبعا للآية، الآية حملها الماتن على معنيين وقال إنها منحصرة في الدلالة على أحد المعنيين، وبالتالي لا تكون شاهد لمطلوبنا في المقام. طبعا متى تكون شاهد الآية لمطلوبنا في المقام؟ يعني هل أن الله تبارك وتعالى أوجب على العبد أن يصل إلى معرفته من دون ماذا؟ من دون أن تكون هناك أدلة دالة على هذه المعرفة، موصلة إلى هذه المعرفة، هذا معنى معنى. فإذا كانت دالة على المعنى يعني هناك تكليف واقعي والمكلف جاهل، لا لا حملوها على هذا المعنى. هل أن هناك تكليف واقعي بوجوب معرفة الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أوجبه على الخلق أم لا؟ الإمام عليه السلام استدل بالآية، قال حتى لو افترضنا وجود تكليف في عالم الواقع بوجوب معرفة الحق تبارك وتعالى، فإن هذا التكليف ليس بمنجز في حقهم إلا بعد أن يوصلوا إليهم. وجاء بالآيتين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يعني قد نحتمل وجود تكليف معي في عالم الواقع، لكن وظيفة المكلف الظاهرية إجراء البراءة عن وجوب معرفة الله تبارك وتعالى ما لم يصل إلينا دليل على الوجوب. واضح الفكرة؟ تصير دالة على مطلوبنا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، هل أن الله تبارك وتعالى، طبعا كلا المعنين في شوية فارق حيثي مثل ما قلنا فيما تقدم، يمكن أن يكون تقدر تدمج بين المعنين في الروح، سموها النظرية الروحية في المطالب دي. يعني بعض المطالب اللي تقترب من بعضها الآخر يصير الفارق بينها شنو؟ شعرة معي؟ كذا يعني، يعني يطلع بالحيث بالتأمل، ولا تشوف المعنين يعني بينهم قرب جدا وثيق. المعنى الثاني، هل كلف الله تبارك وتعالى العباد بمعرفته دون أن ينصب أدلة دالة على معرفته. شوفوا السؤال الثاني غير السؤال الأول، ذاك السؤال عن التكليف، ده سؤال عن قضية واقعية، الله فعل هذا ولا ما فعله، مو سؤال عن تكليف المكلف. شفتوا الفارق الحيثي؟ ده حتى يصير المطلب احنا مطلبنا احنا يصير بالمعنى الاول، عرفنا؟ يعني الله هل له تكليف للمكلفين؟ الامام الصادق قال لا، ما في تكليف، يعني اجر البراءة ظاهريا. المطلب الثاني الراوية مو في صدد سؤال عن وجود تكليف كوظيفة، في صدد هل توجد ملازمة أو ما توجد. الله كلف دون أن يوجد دليل، ولا ما كلف إلا مع إيجاد الدليل. شفت المعنى الثاني اللي قلت فارق حيث قال الإمام ما استدل، ايش قال للإمام؟ قال له لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني بعبارة أخرى قال إذا ما نصب أدلة ووضع براهين شو يصير؟ يصير الوصول إليه مستحيل، والمعرفة المؤدية إليه ماذا؟ غير ممكنة. والله تبارك وتعالى لا يكلف بالمستحيل إلا ما أتى، يعني إلا بالأشياء الممكنة المقدورة. واضح الفكرة؟ ليش أنا أبين الممكنة المقدورة؟ لأن قصدي في الضمن أرد على ما أقول له، سواء تحمل على المعنى الأول أو المعنى الثاني، ما تقدر تتخلص من دلالة الآية على المعاني الثلاثة التي ذهب إليها العلماء. واضح الفكرة؟ بس خلوا هذا يعني لازم للمعنى، لازم للمعنى، هذا قصد نرد عليه. بس هو الماتن إيش قال؟ قال الآية ظاهرة في المعنى الثاني وليست بصدد تبيان المعنى الأول، فلا تكون دليلا على أن التكليف لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، بمعنى يعني أوصل ذلك التكليف إليها وأبلغه لها معي، فتنجز عليها، مو فيها الصدد حتى تستدلون بالرواية وتخلونها متمم لدلالة الآية وتصير ظاهرة في المعاني الثلاثة المعنى الواسع. واضح لكم الآن المطلب ولا عيد بعبارة مختزلة؟ قولوا واضحة. أعيد يعني يكون ننتبه، ترى المطلب ده سهل جدا، يعني بس حط واحد مع واحد تشوفهم فين معن جدا واضح. الراوية جسال المعصوم سلام الله عليه قال الله كلف الخلق بمعرفته، بالمعرفة أم لا؟ هذا السؤال سؤال ثابت بسيط جدا. قال الإمام المعصوم عليه السلام جبنا الآيتين، قال لا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إحنا نبغي جواب الإمام نستدل به على مطلوبنا أن لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، دل على ثلاثة معاني، دل على أن التكليف من قبل الله لا يتنجز على المكلف إلا بإيصاله معنى. واضح الفكرة؟ والدليل هذه الرواية لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فإذا أنت جاهل ما واصل إليك التكليف، أنت غير مكلف بمعرفة الله معنى. هذه إذا حملنا الرواية على هذا المعنى. ويمكن السائل سائل عن شيء آخر، مو سائل عن التكليف تنجز أم لا حتى يصير بصدد الموضوع الذي نحكي حوله وعن، لا يسأل هل توجد ملازمة بين هذا الأمر بغض النظر عن التكليف، توجد ملازمة بين التكليف الإلهي مع عدم نصب أدلة وبراهين مؤدية لمعرفة الله، أو ما توجد. قال له الإمام ما توجد، شوف معنى يعني مختلفة. متى تكون الآية دالة على المطلوب؟ إذا حملناها على المعنى الأول. الماتن يقول إذا حملناها على المعنى الثاني لا تكون دالة على المطلوب. إحنا إيش قلنا له؟ حتى لو حملناها على المعنى الثاني أيضا فيها شيء من الدلالة على مطلوبنا. واضح الفكرة؟ وهذا اللي قلنا، ضموا دفاع الماتن عن يعني إيراد الماتن لهذه الرواية ورد غير القوي، لأنه غير قوي كما رأينا. احنا قلنا حتى لو حملنا المعنى الثاني تصير دالة على المطلوب الذي ذهب إليه العلمان. فلما تضم المعنى الأول اللي أكيد دفاع من الماتن عن رد الإشكال، وتأخذ أيضا كلام الماتن اللي فيه شيء من الخدشة في المطلب الثاني، لأن الآية سواء حملناها على المعنى الأول أو المعنى الثاني فيه تقاطع بين المعنيين، تقاطع يعني التقاء في نقطة مع التقاطع، فتكون الآية دالة على المطلوب ولا مو دالة على المطلوب؟ يعني الآية تصير دالة على المطلوب بضميمة استعمال المعصوم عليه السلام لاستشهاد المعصوم للآيتين في المطلوب. صار إذن لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، دال دلالة بينة الوضوح على استعمال آتاها بمعنى أبلغ التكليف إليها، آتاها بمعنى أعطاها المال، آتاها بمعنى أمكنها وأقدرها على الفعل. واضح الفكرة؟
تدرك هو في نعم.
إيه أول لذلك قلت تالي، قال يعني إحنا ما نقدر بعد شوية نكابر في بعض القضايا لأن يصير لها متانة وقوة، قد ما حاولت أن تدفع ذاك شو يقول الشاعر، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلة. في بعض المطالب تصير قوية حتى لو في قرائن شوية تدلل على البعد عن المطلوب، بس كل ما بعدت عن المطلوب شفت جاذبية وضوح المطلوب تجرك إليه. معي؟ صار نعمل استدلال بالرواية عبد الأعلى على مطلوبنا. واضح المطلب؟ ها؟ واضح. ثم إنه قد يتوهم صحة الاستدلال بالآية لما نحن فيه بضميمة رواية عبد الأعلى عن الإمام الصادق عليه السلام. قلت للإمام هل كلف الله من عندنا، بس المعنى كذا يعني، الناس بالمعرفة؟ قال الإمام لا، على الله البيان، يعني لا بد أن يوصل البيان إليهم، هذا مطلوب لصارت إذا حملناه على المعنى. ثم جاء الإمام بالآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، يعني دل على المعنين، إلا وسعها يعني إلا ما أقدره عليه. وإذا ما في شيء يوصلك إلى المعرفة سير غير قادر. الآية الأولى إلا ما أتاه يعني إلا ما أوصله إليه، جاب الآيتين حتى يصير المطلب شنو؟ غاية في الوضوء. يقول الماتن ما أقبل، ويندفع بأن المعرفة بنفسها غير مقدورة للإنسان قبل تعريف الله سبحانه وتعالى، فليكن، فلا يحتاج إلى إرادة الإعلام من الإيتار. احنا قلنا اصلا الآية تدل على المطلب هذا، يعني حتى غير المقدور الله ما يكلف به الا بعد ان يقدرك عليه اللي هو الفعل. معنى صحيح غير مقدورة معاي انتم، ده مو دليل على بعد المطلب عنه، بل هذا تقريب للمطلب الذي ذهب إليه النائين والأغضياء، غير مقدورة للإنسان قبل تعريف الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى إرادة الإعلام من الإتاب كما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. فالمراد من البيان في المقام ليس بيان وجوب المعرفة، بل بيان ما يراد أن يعرف من معرفة الله، لأن نحن كما مر عليكم الذات المقدسة لا تعرف، وإنما ندرك أن هذه الذات موجودة ليس إلا، بقية التفاصيل في الذات نحن في غاية الجهل بها، الكل طبعا لا يعرف ذاته المقدسة بكونها، يعني معرفة الكل بهذا المعنى. فالمراد من البيان ليس بيان وجوب المعرفة لكونه ذاته، بل بيان ما يراد أن يعرف بنصب الأدلة الكافية عليه لتتيسر المعرفة لمن يريدها. ويكون مراد السائل أنه هل يحتاج التكليف بالمعرفة إلى نصب الأدلة من قبل الله تعالى على ما يراد أن يعرف، لأنه هل كلف الله الناس بالمعرفة من دون أن يعلمهم بوجوبها، من دون أن يوصل التكليف إليهم بذلك حتى تكون شاهد على مطلوب نفسه، قل له هي شاهد أيضا بالتأمل تشوفونه، يعني سير الله يدل على كل المعنيين، بمعنى هل كلف الله بمعرفته من دون أن يقدر عليها، وهل كلف الله بهذا التكليف دون أن يوصل ما يدلل عليه؟ واضح، واضح ولا مش واضح؟ شوف واضح، لأنه هل كلف الناس بالمعرفة من دون أن يعلمهم بوجوبها ليكون مما نحن فيه، إذ لا شاهد على ذلك، بل الكلام يقتضي أن يحمل على الأول، يعني على المعنى شنو؟ غير المقدور. ها؟ أي إلا بنصب الأدلة، بس يصير أيضا دال على مطلوبنا، لأنه يصير شنو؟ بالإقدار يعني، وانت نفيت، واضح شلون اللي قلت أنا في باطن المعنى هو رد على نفسي، لأن يعني الله لا يكلفك بما لا قدرة لك عليه، بعد أن يقدرك بنصب الأدلة تكلف، هذا اللي ترددته فيما سبق، واضح الفكرة؟ ولذلك الله هدى هداية فطرية ليسوق كلام يدلل على ما نفاه، هذا الاستدراك. نعم الرواية تقتضي سوق الآية لبيان عدم التكليف بغير المقدور مطلقا، وانت نفيته معاه، قلت الآية ما تدلل عليه، لأن الآية لها ظهور في المعنى الحقيقي وهو إيتاء المال بمعنى إعطائه اللي بمعنى المفعول فيه حقيقة، صح؟ هنا قال كذا، وذاك حمل على التكليف بمعنى الإيصال شفيش قال؟ قال مجاز، ولو في غير المال، إما لدلالة الآية عليه بالمطابقة كما الإمام هنا طبق دلالة مطابقية كما قال، أو لاستفادته منها بضميمة كون التعليل اللي قلنا ارتكازيا، لأن المطلوب نجيبه ثم نقول لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، يعني لما ندلل بمعنى ارتكازي ونشوفه واضح لدينا نعيشه بوجداننا يصير لا نرتاب فيه.
المعنى
هناك لا محضر لدلالة المعنيين، طبعا قد يظهر، قد يظهر هذا المعنى قد يظهر، بس احنا الآن اتضح لدينا انه يمكن ان يكون بمعنى المقدار ويمكن ان يكون بمعنى الإيصال ولا اشكال بذلك، ويمكن ايضا يكون بمعنى الإبلاغ كما قلنا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.